أين وصلنا في الباعث؟ أخذنا هذا فرع أن يكون عارفا بالعربية. أخذنا هذا. طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الفرع الثامن فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، ما أخذنا هذا، فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا واضح، يعني هو موجود وهو متيقن منه، فإنه يصلح ما فسد. قال: فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين أو وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وغيره، وعن ابن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما، سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم، عن عائشة قال: وكان وكل وقال كل حد كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. حديث الإفك الطويل، ولكن هذا سائغ بشرطين: هذا الذي فعله الزهري وتلقاه العلماء بالقبول سائغ بإيش؟ بشرطين، وهذا ما يسمى بالتلفيق. يسمى إيش؟ تلفيق، يلفق الرواية من هذا لهذا، هو سمع الحديث لكن هذا سمع منه جزء وهذا جزء وهذا جزء، عرفتم؟ ثم رواه بسياق واحد، سياق واحد، عرفت؟ ولم يبين الجزء الذي رواه سعيد بن المسيب من الجزء الذي رواه عبيد الله بن عبد الله من الجزء الذي رواه عروة بن الزبير، كما قال: وكل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض. الشرط الأول أن يكون الفاعل لهذا التلفيق إمام حافظ، أن يكون إماما حافظا. طيب، أن يكون الفاعل إماما حافظا كالزهري، فإذا لم يكن هكذا فهذا دليل على إيش؟ على أنه واهم، بل يستدل كثير من الأئمة على من فعل ذلك ممن لم يكن حفظه قويا على ضعفه. وقد أعل الإمام أحمد أحاديث على رواة ثقات لكن في حفظهم شيء، جمعوا هكذا الروايات ولم يفصلوا ولم يبينوا، على أنه وهم، على أن هذا من وهمه ما استطاع، أو من قلة حفظه ما استطاع أن يفصل بين رواية هذا الشيخ من ذلك الشيخ، وعلى حديث عن على حماد بن سلمة بمثل هذا، وهكذا علي بن المدينة على حديث بمثل هذا. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي بأن من أن الأئمة يعلون ويجعلون هذا علة في الراوي الذي لم يكن إيش؟ حافظا متقنا كالزهري، عرفتم؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: حتى تقبل الرواية أن يكون المجموعة، أن يكون الرجال الذين جمعت رواياتهم في سياق واحد ثقات، ما فيهم مجروح، ما فيهم مجروح، لأن لو كان فيه مجروح ولم يبين روايته ما عرفنا الجزء الذي رواه ذلك المجروح، ما عرفنا الجزء الذي رواه ذلك المجروح، فهذا يكون مقبول بهذين الشرطين. قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، يعني رواية الزهري رواية عروة يذكرها على حدة، ورواية ابن المسيب يذكرها على حدة، وهكذا يفصل. وكثيرا ما يفعل هذا من؟ ونحن نقرأ في الكتب الحديث من يفعله؟ الإمام مسلم رحمه الله يبين هذا كثيرا، ونحن نقرأ في صحيح مسلم ننظر هذا، يقول هذا وهذا لفظ فلان ولفظ فلان كذا وكذا، ويفصل بين أخبارنا حتى في صيغ إيش؟ التحديد وصيغ الأخبار. نعم، يدل على الرواية بالمعنى أو أنه أتى بالألفاظ، لكن يدل على الرواية بالمعنى وأنه جائز. والإمام الزهري الإمام الزهري، ويسوغ منه هذا، لذلك تلقى العلماء روايته إيش؟ بالقبول، وأخرجوها في الصحاح. قال: وهذا مما يعنى به مسلم في صحيح. نعم، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم وهو نادر. وأشار في الحاشية إلى مثال. فرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. عرفتم هذا؟ يكون في الإسناد محمد ابن فلان، طيب، فيأتي الراوي حتى يبين من محمد ابن فلان هذا يذكر نسبة أخرى ما ذكرها شيخه، ما هي مذكورة في الأصل. لذلك تجد الإمام مسلم أو كثير من المحدثين يقولون حدثنا فلان ثم يجعل شر يعني فلانا وهو يذكر نسبته. عرفتم؟ قال: يجوز أن تذكر النسبة من باب زيادة الإيضاح، وهذا ذكر النسبة يتعين إذا كان الموضع مشتبها وقد يكون فيه إشكال فيبين هذا. ها؟ أي نعم، يعني يبين أن الزيادة من عنده، يعني ليست هذا كما جاء في كتاب أو في الأصل الذي عنده من الشيخ، يبينه يقول يعني فلانا. وقال: وفرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند الأكثرين، سائغ عند الأكثرين في الكتابة، في إيش؟ في الكتابة. أما في القراءة إيش؟ يقول قال حتى يبين من هو القائل. أنت لا قلت حدثنا فلان قال ما تقول قال حدثنا فلان حدثنا فلان، تقرأ السند كما هو، هو ما حدثك. أنت تقول قال الإمام البخاري حدثنا علي ابن المديني حدثنا سفيان، إيش هل سفيان حدث البخاري؟ لا، لكن علي بن المديني هو الذي يقول حدثنا الثانية، علي بن المديني هو الذي قال حدثنا الثانية، لذلك تحكي كلمة إيش؟ قال في الكلام عند الرواية، تحكي كلمة قال، يعني لو قال الإمام البخاري حدثنا علي بن المديني، من قال، من الذي قال حدثنا هنا؟ الإمام البخاري. ثم تقول قال حدثنا من القال هنا لمن تحكي عن من؟ عن علي بن المديني حدثنا فلان وهكذا. هذا عندما تقرأ الإسناد. إذا قرأوا يقولون أي على الشيخ. وانظر مثالا عليه أسانيد كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وهو مطبوع. يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان. ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. هذه نسخة مطبوعة يعني نعم هذه نسخة وموجودة مسند معمر أيضا في آخر المطبوع في آخر المصنف. عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبي عن جده وبهز بن حكيم عن أبي عن جده ونحو ذلك. فإن إعادة الإسناد عند كل حديث وله أن نعم فله إعادة الإسناد عند كل حديث. يعني قد يقول ما يعيد الإسناد يعني صحيفة هذه الصحيفة كلها من هذه الطريق. وتجد في مسند أحمد يذكر الإسناد وعنده أحاديث كثيرة بهذا الإسناد يقول وبهذا الإسناد ما يعيد الإسناد وإنما يحيل وبهذا الإسناد. عرفتم؟ وهكذا هذه الصحيفة وأخرج منها البخاري ومسلم طائفة كبيرة منها أغلبها صحيفة همام عن أبي هريرة معمر عن همام عن أبي هريرة صحيفة عبد الرزاق. هذه الصحيفة هذا ما حدثنا يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم دائما إيش يعيد الإسناد هذا ما حد يذكر قطعة هذا ما حد يذكر قطعة. هي صحيفة كلها بالإسناد الأول يكرر الأحاديث بدون ما يكرر إيش يعني يذكر أحاديث بدون ما يكرر الأسانيد الإسناد نفسه. قال عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. يعني جائز لأن طلب أنه ذكر الإسناد. يعني هل هذا الراوي هو التلميذ يروي كما سمع من الشيخ أن أخر الإسناد على المتن؟ هذا الأصل كما سمعه يؤديه لكن جاز يجوز له أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن كما هو المعروف إلا من كان له اصطلاح خاص كابن خزيمة اصطلاح خاص كابن خزيمة. قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. قال في الشرح وفي التعليق نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند منه إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يعني ابن خزيمة له اصطلاح خاص إذا أخر السند عن المتن يدل على أن في الإسناد إيش من فيه مقال فإذا روى الراوي عنه ابن خزيمة فلا يخالف ما فعله ابن خزيمة. لماذا؟ لأنه إنما فعل ذلك إنما يفعل ذلك من اصطلاحه إذا كان في السند مقال ينقل كما نقل ابن خزيمة، إذا زين ينقل عن ابن خزيمة. وغالبا ابن خزيمة يبين، غالبا ابن خزيمة يبين هذا. فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ عرفتم هذا؟ روى الحديث بإسناد ثم أتى بإسناد آخر وقال مثله، يعني مثل اللفظ الأول، فهل لك أنت أن تأتي بالإسناد الآخر هذا الثاني وتورد المتن تحته؟ عرفت صورة المسألة؟ فيه خلاف. قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه أو في قوله نحوه. قال خطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم، يعني التفصيل، لأن مثله تشعر بإيش؟ تبين أنه مثل اللفظ، المثل والمشابه من كل وجه، هكذا والمشابه من كل وجه. أو النحو لا، فيه خلاف في المعنى في اللفظ، وقد تكون لفظة تغير أو تزيد في إيش؟ في حكم، أو يفهم منها، يفهم هذا الراوي أنه نحوه ويأتي ففيه آخر يستخرج حكما قد يخالف ما رآه هذا الراوي. فلذلك الأسلم ألا يورد المتن بالإسناد الثاني، ألا يورد المتن بالإسناد الثاني. وقد يكون هناك يقول مثله، فتجد هذا الراوي في كتاب آخر أخرج حديثه وبين لفظه ويكون فيه بعض الخلاف، يكون فيه إيش؟ بعض الخلاف. فأنت لما تجد هذا تقول ومثله، يعني أنت في هذا ستجده في البحث لما تبحث حديث مثلا، تقول وتابعه فلان وفلان. طيب تابعه فلان، هذاك أحيانا لما تقول تابعه فلان وهو موجود في المتن مثله، قال أخرجه بمثله، ثم تنظر في المصادر أخرى ترى رواية فلان الذي أحال لفظه إلى لفظ الأول، فتجد ليس فيه موضع الشهد الذي من أجله تبحث الحديث مثلا. وهذا يوجد عند أن تدرس الحديث، يوجد هذا. ولذلك ينبه الشيخ الألباني وكذا شيخنا الربيع في بعض ردوده، قال إنما أحال فلان ولفظ فلان ليس كمثله وإن قال كذا وكذا، يعني إن قال مثله، لأن فلان أخرج حديثه وليست فيه هذه اللفظة أو كذا. فيتنبه الطالب في مثل هذه القضايا، فلا تورد المتن بالإسناد الثاني، فلا تورد المتن الأول بالإسناد الثاني، إنما تقول وقال مثله. فإذا وجدت المتن في مصدر آخر أو هو المصنف أتى به مكان آخر بنفس اللفظ لا بأس. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يدل على إيش هذا؟ أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ ما كمل الحديث، المصنف هذا ذكر روايات كثير من الذين روى عنهم ثم ذكر رواية راوي منهم ثم قال في آخر إيش؟ الحديث. الحديث الأول هو هذا الظاهر، أن لفظ هذا الراوي كلفظ إيش؟ كاللفظ الذي ذكره عن الرواة الآخرين. لكن هل لك أن تروي لفظ الآخرين بلفظ هذا الشيخ الذي ما ذكر هذا المصنف لفظه كامل وإنما أحال على الأول؟ يقول: رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة، الإجازة الأكيدة القوية. قلت: أنا من هو ابن كثير، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. عرفتم هذا الشرط؟ يقول: قال الحاكم: إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. عرفتم هذا؟ فإذا كان الراوي معروف منه إذا قال مثله يعني مثل اللفظ الأول، كالإمام مسلم يبين هذا رحمه الله، فهذا لا بأس أن تحيل عليه وأن تذكر اللفظ لأنه قال مثله وهذا ثقة وعالم بالألفاظ، خلاص تقول هذا لفظ الشيخ هذا كلفظ الشيخ هذا كما نقل لنا هذا الإمام الذي يفرق بين هاتين العبارتين. قال: وهذا النص سؤالات مسعود السجزي له. عند قوله: قلت إذا جاوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، قال: وتوام كلامه فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة. وعلق البلقيني في محاصيل الصلاح بقوله: وعلى تقدير الإجازة لا يكون أولى بالمنع من مثله أو نحوه، إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما كما ذكر إسماعيلي، بل يكون أولى بالإجازة. وعلل السيوطي في تدريب الراوي ما سبق من بحث بقوله: لأنه إذا منع هناك مع أنه كساك فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلا يمنع هنا، ولم يسك إلا بعض الحديث من باب أولى، وبذلك جزم قوم. فالشاهد أن له أن يقول مثله إذا كان معروف، يعني إذا كان يفرق بين التفريق بين اللفظين، وإذا كان لا يقول مثله إلا إذا كانت الألفاظ واحدة، فجاز له ذلك والله أعلم. وأنت لما تخرج الحديث تنظر إلى الألفاظ قبل أن تقول مثله، تنظر إلى اللفظ هل نفس اللفظ، إذا كان نفس اللفظ تقول: وأخرجه فلان من طريق فلان أو تابعه فلان عند فلان بلفظه، ها تقول بلفظه أو بمثله. فإذا كان المعنى واحد والألفاظ مختلفة تقول إيش؟ بنحوه، تقول بنحوه. وهذا أنتم لو قرأتم مسلم ستجدون أمثلة كثيرة في هذا، صحيح مسلم أقرب شيء. وكذلك في سنن أبي داود يقول: والمعنى، يقول خبرنا فلان وفلان والمعنى أو المعنى، يعني معناهما معنى حديثهما واحدة، والله أعلم. قال: فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو ألا، أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. بهز بن حكيم وعفان الصفار، مع أن عفان الصفار كان إذا شك في إيش في لفظ الحديث تركه، أو حرف من الحديث تركه. قال: لا تفقهان أبدا. وكان واحد سبحان الله ما كنت أسمع، مسمع كنا عند التسميح في البلوغ ولا كذا، فكنا نشدد على بعضنا بناء على هذا، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود النبي، نقول لا، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان بعضهم خلاص لما نطفش نمشي، خلاص نبدل بدال الرسول النبي والنبي الرسول. وهناك فرق بين الرسول والنبي كما تعلمون، واختلف العلماء في التفريق في التعريف، يعني في تعريف الرسول وتعريف النبي على أقوال، لأن الله عز وجل ذكر الفرق: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فرق الله عز وجل. فلذلك ذكر العلماء الفرق واجتهدوا يريدون ذكر الفروق، وكل تعريف مدخول، ما في تعريف صافي. والله أعلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جت إيش؟ لا ما يغير في الحكم، لكن هم يريدون اتباع اللفظ في الرواية الآن، هذا في طريقة الرواية الآن، إيش كيف يروى، أنه يذكر لك آداب الرواية وطريقة التحديث كيف. ف نعم، لكن باب الدقة والضبط أحسن. أي نعم، سمع في قراءة السند، قراءة المتن، كتابة السند أو قراءته. لا في المتن أتي كما جاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على